بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الدرس الماضي اعتبار رضا المرأة الثيب في الزواج، وأنها لا تزوج إلا برضاها، فكم لها حالات؟ ها، حالتان. نعم، أن تكون كبيرة أي بالغة، وأن تكون صغيرة. فإذا كانت كبيرة فلا تزوج إلا بإذنها عند عامة العلماء، بل نقل على هذا الإجماع إلا من شذ. وإن كانت صغيرة فما الحكم في ذلك؟ ها، فيها قولان للعلماء. قلنا وأقرب القولين أنها لا تزوج إلا بإذنها، والدليل نعم لا تنكح الثيب حتى تستأمر، أي بأمرها وإذنها. وإن كانت صغيرة لعموم الحديث. فما هو رضاها وكيف يعرف رضاها؟ ها، بالكلام والنطق، بأن تقول رضيت بفلان، أو تريد أن تقول نعم أريده. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله قال وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها. تزويج الأب لابنته الصغيرة هل يشترط فيه إذنها أو تزوج ولو بغير إذنها؟ تزويج الأب لابنته البكر، نعم أحسن مثل ابنته البكر التي ليست بثيب، من خلال ما ذكره العلماء نستطيع نجعل للبكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون صغيرة دون التاسعة، فهل يجوز أن تزوج من قبل أبيها؟ هذا الكلام في مسألة في الأب، سيأتي مسألة غير الأب، بدون إذنها أو لا بد من إذنها؟ أولا، إن كان الزوج ليس بكفء فقال شيخ الإسلام رحمه الله لا تجبر على نكاحه بلا ريب إن لم يكن كفئا، فلا تجبر على نكاحه مطلقا ولا تزوج إلا بإذنها. بقي إن كان كفئا وهي صغيرة دون التاسعة. قد يقول قائل هل يجوز تزويج الصغيرة دون البلوغ؟ الجواب نعم، وذلك في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم قال واللائي لم يحضن، أي فكذلك عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي إذا طلقت، فمعنى أنها تزوج قبل أن تحيض وتطلق قبل ذلك فعدتها ثلاثة أشهر. فيجوز تزويج الصغيرة، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. فإذا تبين ذلك وأنه يجوز تزويجها في صغرها، فهل لا بد من إذنها أو أنه لا اشترط إذنها بل تزوج بغير إذنها وتجبر عليه إن كان الزوج كفؤا؟ نقل بعضهم الإجماع على أنها تزوج ولو بغير إذنها ولا يشترط أن تستأذن، نقله ابن المنذر وغيره كما في المغني في المجلد التاسع صفحة 98 و300. قال: أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأبي ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها إذا كان الزوج كفؤا. واستدل على هذا الإجماع بتزويج أبي بكر لعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي في السادسة من عمرها، كما في الصحيحين قالت عائشة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع. قالوا: وعائشة في تلك الحال ليست ممن يعتبر إذنها، والصحيح وجود خلاف، قد وجد خلاف في المسألة، فقد خالف من الفقهاء ابن شبرمة نقله جماعة من العلماء عنه كالطحاوي وغيره، وأنه يقول: لا يجوز تزويجها إلا بإذنها ولو كانت صغيرة. واختار قوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري في صحيحه، فقد بوب في كتاب النكاح باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. لا ينكح الأب وغيره، سواء الأب أو غير الأب، البكر والثيب إلا برضاها. استدل بحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وذكر حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. وظاهر تبويب البخاري هذا أنه لا فرق بين صغيرة وكبيرة، هي بين بالغة ولم تبلغ. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل، نقرأ بعضه في الشرح الممتع في المجلد 12 صفحة 55 وما بعدها، والكلام في المسألة خصوصا في صفحة 57. قال: أما من دون 9 سنين فهل يعتبر إذنها؟ قال: يقولون من دون 9 السنين ليس لها إذن معتبر، لأنها ما تعرف عن النكاح شيئا، وقد تأذن وهي لا تدري، أو لا تأذن لأنها لا تدري فليس لها إذن معتبر. ثم قال: لكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟ قال: نقول الأصل عدم الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذه بكر، فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلا للاستئذان ثم تستأذن. لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة. وقال قبل ذلك: قال: نقول لهم هذا دليل صحيح ثابت، أي حديث عائشة، لكن استدلالكم به غير صحيح، فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها وأبت؟ أي من أين في الحديث أن أبا بكر لم يستأذنها؟ ليس في ذلك. قال: بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها لو استأذنها أبوها لم تمتنع. ثم استدل بالآية أن لما نزلت: وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا. قال: استأمري أبويك في هذا. قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال: فمن هذه حالها؟ لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقول لا؟ قال: يقينا لا، وهذا مثل الشمس، أي في دلالته. فهل في هذا الحديث دليل لهم؟ ليس فيه دليل. الحاصل أن كثير من الفقهاء، بل أغلب من ألف، يذكر الإجماع، وأن هذه الصورة للأب أن يجبرها على الزواج وأن يزوجها ولو بدون إذنها، لفعل أبي بكر بعائشة. ولكن كما تقدم ليس في الحديث أن الرسول صلى الله أن أبا بكر لم يستأذنها، محتمل أنه شاورها واستأذنها. وعلى كل حال، فالأصل أن البكر لا تزوج إلا بإذنها، ولو كانت صغيرة. بقي إن وجد زوجا كفؤا صالحا خيرا. قال بعض العلماء: ويخشى أن هو كبير في السن، يخشى أن يموت قبل أن تبلغ هذه البنت. قال الشيخ ابن عثيمين: يجوز في هذا الحال أن يزوجها، وإذا بلغت دخل بها أو نحو ذلك، ولكن تكون زوجة له وإن لم يكن برضاها. قال: لأنها لا تعرف مصلحتها. ثم قال: ولو تركها لكان أمرها إلى الله، ولعل الله تعالى يسر لها بخير من ذلك. على كل، الأصل هو أنها تستأذن كما جاء صريحا في الأحاديث، وحديث عائشة رضي الله عنها هذا محتمل، محتمل أن أبا بكر استأذنها. هذه الصورة الأولى من صور تزويج الأب لابنته البكر أن تكون صغيرة دون 9 سنين. الصورة الثانية أن تبلغ 9 سنين ولكنها لا تبلغ الحلم، أن تكون وصلت 9 ولم تبلغ. فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أن له أن يزوجها بدون إذنها كالتي دون 9 سنين، وهذا قول الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، قال ابن قدامة وسائر الفقهاء. قالوا حكم بنت 9 حكم من دونها كبنت 8 و7، والجامع أنها غير بالغة، فالكل ليست بالغة. القول الثاني أن حكمها حكم البالغة، أي ليس له أن يزوجها إلا بإذنها. لعموم الأدلة التي فيها أن البكر لا تزوج حتى تستأذن. ولأنها ببلوغ هذا السن، قالوا بلغت سنا يمكن فيه حيضها ويمكن يحدث لها حاجة إلى النكاح، فلا تزوج إلا بإذنها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختار هذه الرواية، شيخ الإسلام، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في المصدر السابق، وكذلك الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. وهذا القول أقرب، أن إذا بلغت 9 سنين لا تزوج إلا بإذنها، وفي هذا الوقت ممكن أن تكون بالغة أو تقارب ذلك. الحالة الثالثة والصورة الثالثة من حالات تزويج الأب لابنته البكر أن تكون بالغة. وهذا فيه أيضا قولان للعلماء. القول الأول أن لأبيها أن يجبرها على النكاح وأن يزوجها ولو بغير إذنها. كالصغيرة. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال به ابن أبي ليلى. القول الثاني ليس له ذلك، ليس لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، بل لا بد من إذنها. فإن لم ترضى ولم تأذن حق للقاضي والحاكم أن يفرق بينهما. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر، وهو قول الظاهرية. بل نقله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن جمهور السلف. وهو قول الإمام البخاري فيما بوب عليه في التبويب السابق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم من العلماء لعموم الأدلة التي فيها أن البكر لا تزوج حتى تستأذن. ومر معنا في حديث جماعة من الصحابة عن جابر وابن عباس أو سمرة وعائشة، والراجح فيها أنها مرسلة، لكن كما تقدم هي بمجموع الطرق يصير الحديث حسنا، أن فتاة وجاء في بعض الرواة بكرا زوجها أبوها بغير إذنها فكرهت ذلك، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، إن شاءت أقرت ذلك النكاح وإن شاءت فسخته. فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، وإنما أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء شيء. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وأنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغة على التزويج، وأن لا يزوجها إلا بإذنها. كيف يزوجها بمن تكره وهي امرأة عاقلة تعرف ما ينفعها مما يضرها؟ وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام مفيد، نقرأ بعضه في زاد المعاد وإلا هو طويل في هذه المسألة، لكن نقرأ بعضا منه بعد أن ذكر الأدلة الكثيرة التي تدل على هذا، وذكر حديث البكر تستأذن في نفسها. قال: وموجب هذا الحكم ألا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. خمس: الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم به، ولأمره أي لما أمر به، ولنهيه، ولقواعد شريعته، ولمصالح أمته. ثم بينها قال: أما موافقته لحكمه فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة كما تقدم في الحديث، وهو حسن بمجموع طرقه. بعد أن ذكر المرسل قال: فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة إلى آخره. قال: وأما موافقة هذا القول لأمره صلى الله عليه وسلم فإنه قال: والبكر تستأذن، وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه. قال: وأما موافقته لنهيه فإنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فأمر ونهى وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. قال: وأما موافقته لقواعد شرعه فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، لا يجوز لها أن يتصرف في مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها، ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريد ويجعلها أسيرة عنده إلى آخره. قال: وأما موافقة لمصالح الأمة فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. فلو لم تأتي السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره، وبالله التوفيق. ثم رد على استدلال من قال له أن يجبرها بحديث، فإنه مستدل بحديث ابن عباس: الثيب أحق بنفسها. قالوا: مفهوم هذا الحديث أن البكر أبوها أحق بها. قالوا: الثيب أحق بنفسها. قالوا: ومفهومه أن البكر أبوها أحق بها من نفسها. رد استدلالهم بهذا الحديث، وأن هذا الحديث مجرد مفهوم قد عارضه منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. ثانيا أنه جعل ذلك لأن الثيب تكون جريئة في هذا الأمر، فجعلها حق بنفسها، تصرح: تريدين فلانا؟ تقول: نعم أريده. قد عرفت الزواج. وأما البكر تستحي، فكان هذا في حكم الاستحياء، لا أن أباها يملك قهرها وإجبارها على تزويجها بمن لا تريده. وعلى هذا فعلى الأولياء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في تزويج بناتهم، وأن لا يزوج ابنته البالغة بغير رضاها إلا إذا كانت إذا سمت تسمي إنسانا ليس بكفء، فهذه مسألة أخرى، يأتيها الكفء الأول الصالح الخير تقول: لا أريده. يأتي الثاني الصالح الكفء تقول: لا أريده، وتسمي تقول: أريد فلان إنسانا فاسقا فاسدا. فهنا مسألة أخرى لو أن يراجعها ويشاورها، أو كما يقال يضغط عليها شيئا دون إجبار لها وإرغامها بالزواج رغم أنفها، إن لم توافق بالكفء وسمت من ليس بكفء لا يزوجها إياه حتى ترضى بالأكفاء. هذه الثلاث صور في تزويج البكر من قبل أبيها. بقي هل لغير الأب أن يجبر من له الولاية عليها وأن يزوجها بدون إذنها؟ أي وهي بالغة. ذكر في المغني قولين في صفحة 402 من المجلد التاسع. القول الأول أنه ليس لغير الأب أن يجبرها إذا كانت بالغة، وهكذا إذا كانت صغيرة. قالوا إنما هم هؤلاء يجيزون إجبار الصغيرة، قالوا إنما أجزنا للصغيرة في حق أبيها، أما غير الأب فلا يجوز له أن يزوجها بغير إذنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أي أحد كان غير الأب. وبهذا قال الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد والثوري وابن أبي ليلى استثنى الشافعي رحمه الله الجد، قال الجد له أن يجبرها وأن يزوجها ولو بغير إذنها لأن الجد أب إذا كانت صغيرة. مع أن ظاهر كلام الشافعي رحمه الله الإطلاق حتى في حق البالغة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي موسى وبنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. والحديث السنن عند أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم. تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. يتيمة الذي مات أبوها، وهناك قول آخر أن لغير الأب أن يزوج الصغيرة من هو ولي عليه كأخ أو نحو ذلك، أن يزوج الصغيرة بغير إذنها، وإذا بلغت يكون لها الخيار إن شاءت أقرت ذلك الزواج أو فسخته، وإلا له أن يزوجها. قال به الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وقتادة وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة. والصحيح هو القول الأول أنه لا يجوز لغير الأب أن يجبرها على النكاح وأن يزوجها بغير إذنها. لصراحة الحديث فإن أبت فلا جواز عليها، لا يجوز أن يجبرها وأن يزوجها بدون إذنها. إذا كان الأب منع منه كما تقدم من العلماء أن يجبر ابنته الصغيرة على الزواج، فكيف غير الأب؟ مع أن الأب يكون أرفق وأحرص على ابنته وأشد مراعاة لمصالحها في الغالب، فإذا كان منع منه جماعة من العلماء فكيف بغير الأب؟ لا شك أنه ممنوع من باب أولى. أما الكبيرة البالغة فليس لغير أبيها أن يجبرها، وقد نقل الإجماع على ذلك. الكبيرة البالغة ليس لغير أبيها أن يزوجها إلا بإذنها، ولا يجوز له أن يجبرها على ذلك، وقد نقل على ذلك الإجماع. يحصل في هذا الجانب من ظلم وفساد وقهر، تتشتت بعد ذلك أسر ويشرد بعده أولاد من جراء طمع بعض الأولياء إما بمال أو بمنصب، فيجبر ابنته على أن تتزوج بمن تكرهه، فلا تدوم العشرة ولا تستقر الحياة، ويحصل من وراء ذلك كثير من المفاسد. أخ يقول: ما معنى قولي في الحديث ليرفع بي خسيسته؟ أي ليس له منزل أبوها. تقول: ليس له منزل بين الناس، وهذا ابن أخيه كأنه صاحب مال أو شرف أو منزلة، أراد أن يزوجني به لأجل ترتفع منزلته حرصا في الدنيا، إما مال أو شرف منزلة أو جاء أو نحو ذلك. إذا كانت المرأة تقدم لها رجل كفء صالح رضيت به وأبوها قد مات، ولكن إخوانها رفضوه، سيأتي هذه المسألة، مسألة العضل، إذا عضلها الولي عن الزواج أي منعها كيف تصنع، سيأتي إن شاء الله. أخ يقول: أب لديه بنت كلما تقدم لها شاب رفضته، واتضح أنها تحب رجلا معينا، فهل للأب أن يزوجها من ذلك الشاب الذي تحب؟ قال: وبينهما مراسلات وحب حرام. يمنعها من هذا الفعل، وهذا الرجل في هذا الحال ليس بصالح، إذا كان عنده العشق لامرأة ليست زوجة له، ويكون بينه وبينها العشق الحرام أو المراسلات، هذا فاسق ليس بصالح، له أن يمنعها من تزويجه. إن تاب ويمنع ابنته، إن تاب وصلح حاله وأحبت البنت تتزوج به زوجه إياها. يقول: البكر في هذا الزمان إذا عرض عليه الزواج تقول نعم، بخلاف ما كان قبل كانت المرأة تستحي. ليس هذا على إطلاقه، إن وجد هذا قليل، لا سيما قد يوجد هذا من النساء التي تعودت على مخالطة الرجال في الدراسات أو في الأعمال، بل تأتي تقول: ما أريد إلا فلان، هي تخطبه إلى أبيها وأمها، تخطب نفسها لذاك الرجل. أما النساء، غالب نساء المسلمين على خلاف ذلك.